حتى جاء حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمر أو عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. أما حديث أبي هريرة فجاء عن لا يقبل الله صلاة أحدكم ما إذا أحدث ما لم يتوضأ إذا أحدث. فإذا أحدث مفهوم الحدث أنه إذا لم يحدث يقبل الله صلاته ولو لم يتوضأ. حتى قيل لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ فسمى الحدث ولم يكنه. والأمر الثاني قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما فتح مكة، وفتح مكة كان في السنة الثامنة، قال يا رسول الله رأيتك تفعل ثلاثة لم تكن تفعلها من قبل. قال وما هن؟ قال رأيتك صليت الصلاتين بوضوء واحد، ورأيت توضأت في النعال السبتية، ورأيتك ما تمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني والذي فيه ليش الحجر. قال نعم. أما الأولى فعمدا فعلت، أي فعل ذلك ليبين إيش الجواز. وأما السبتية نسيت ماذا قال في السبتية. وأما استلام الركنين فلأنهما القائمان على قواعد إبراهيم. وعلى هذا أخذ ابن عمر وغيره بأن قبل فعله صلى الله عليه وسلم وجمعه الصلاتين بوضوء واحد، وإن لم يكن جمعا في الوقت، يصلي الظهر ثم يبقى بلا وضوء ويصلي العصر، أو يصلي المغرب ويبقى بلا وضوء ويقوم لصلاة العشاء دون أن يتوضأ، فجمع بين صلاتين في وقتين بوضوء واحد، كان ذلك أول تخصيص عموم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي ما لم تكونوا إيش باقين على وضوئكم، أي إذا قمتم فاغسلوا إن أحدثتم. وعلى هذا مالك رحمه الله يرى أن الآية إذا قمتم يعني من نوم ليل، فيكون نصا في الوضوء من إيش القيام من النوم. ولكن كما نعلم أن الآية إيش أعم من هذا، وإن كان العموم دخله التخصيص، وهو لم يبق وجوب الوضوء لكل من قام إلى الصلاة، ولكن من أحدث فليتوضأ. نعم.
قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم.
الله الباقي من الوقت والكركبة الطويلة اللي جابها مالك هذا
ربع ساعة
لا خمسة دقائق بس لعلنا نمر مرورا خفيفا على هذه الجزئيات من باب التوجيه لا التحقيق نظرا لضيق الوقت. أولا وقبل كل شيء ذكر لنا مالك رحمه الله من نواقض الوضوء إيش؟ النوم على إطلاقه ولا على تفصيل فيه؟ على تفصيل فيه، وأنه ليس بذاته حدث ولكنه مظنة الحدث. يأتي بعد ذلك ليبين لنا بقية الأشياء التي يتوضأ منها. طيب عرفنا نتوضأ من النوم لأنه مظنة الحدث، قال إنه لا يتوضأ من طب وش تكسبه في اللي ما يتوضأ منه؟ ليش ما تجيب لنا اللي يتوضأ منه؟ ها؟ تقول يا جماعة ها؟ أوجبه قوم يريد أن يدفع ما فيه الخلاف. النوم لا خلاف فيه وانتهينا منه على ذاك التفصيل. هناك أشياء مختلف فيها وأشياء متفق عليها، فبدأ يدفع لنا المختلف فيه ليستقر الباقي. وهذا أسلوب يمكن أن يقول إنسان إنه مأخوذ من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ماذا يلبس المحرم يا رسول الله، السؤال إيش؟ عما يلبس؟ فقال لا يلبس المحرم القميص ولا القمص ولا العمائم ولا السراويلات. طب احنا بنسأل ماذا يلبس، يجينا الجواب لا تلبس. وقالوا ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فاذا عرفنا الممنوع من اللبس هان علينا معرفة الجائز. وفي نظري ان الامام احمد رحمه الله سلك هذا المنهج مع ابنه عبد الله حينما اراد ان يعلمه الحديث، علمه كذا الف حديث وتعب فيها وحفظها، لما اطمأن على انه حفظها قال تعال يا ولد كل ما حفظتك من الاحاديث فهو ضعيف، بس وليش تعبتني فيه؟ قال لا احفظ ما شئت بعد هذا، عرفت الضعيف خلاص الباب صحيح. افاده ولا لا؟ افاده. وهنا مالك رحمه الله يقول لا تتوضأ من ولكن توضأ من ما هي التي لا نتوضأ منها؟ قال لا وضوء من رعاف. الرعاف هو الدم الذي يسيل من الانف خاصة، ومالك له باب مستقل العمل في الرعاف يأتي بعدين حينما يبين لنا انواع النجاسات التي ينبغي غسلها والاشياء التي يعفى عنه، وذكر فيه عدة آثار عن ابن عمر وعن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب، وذكر آثار في البثرة وفي الرعاف الخفيف يفتله بين اصابعه ولا يتوضأ. فيقول مالك لا وضوء من الرعاف ولا من دم. فبالرعاف ما هو دم، لكن مسميات كما يقولون الآمة والمأمومة جروح الرأس وبقية الأعضاء بخلافها، فكذلك الرعاف خاص بالدم الذي يخرج من الأنف. ولا من دم يعني من جرح، من فصد أو حجامة، لو احتجم لو عمل فصد. والفرق بين الحجامة والفصد أن الحجامة دم يخرج من الجلد، والفصد يؤخذ من العرق مباشرة. وعلى هذا خروج الدم بأي كيفية كانت لا وضوء فيه عند مالك، سواء من عرق أو من جرح أو من حجامة أو نزيف غلب عليه في أنفه. هذا باب. نعم.
ولا من قيح يسيل من الجسد.
ولا من قيح يسيل من الجسد، الصديد الدم اذا خثر او الجرح اذا طال كما يقولون خثريات دم حمراء وبيضاء ولا سوائل ولا كذا يتحول الى صديد وقيح، فاذا سال الصديد من دمر او جرح ايضا لا وضوء فيه. يريد مالك بهذا ان كل من الدم والقيح نجس خرج من الجسم فلا وضوء فيه، ردا على من يقول من الاحناف والحنابلة يقولون الخارج النجس الفائش ينقض الوضوء. وهذه قضية نص عليها ابن رشد في قاعدة استطيع ان اقول فلسفة الفقه. يقول ابن رشد نعلم اجمعوا على نقض الوضوء من الحدثين او من الخارج من السبيلين، فكل خارج من السبيل نجس فيه الوضوء، او اجمعوا على الوضوء من غائط وبول. هذا اجماع ولا لا؟
نعم.
ثم بعد ذلك هل العلة في النقض الخارج او المخرج او هما معا؟ هل العلة ايش؟ الخارج او المخرج او هما معا؟ وبناء على هذا الذي قعده ابن رشد كل ما سمعت في اختلاف في خارج من البدن من غير السبيلين يرجع إلى هذه القاعدة. مثلا هناك من يقول كل نجس فاحش من الجسم يخرج فيه الوضوء. أبو حنيفة يرى أن الدم إذا خرج وزال وانتقل عن محله أنه نجس وفيه الوضوء. هناك من يرى أن الدودة إن خرجت من الجرح لا وضوء فيها لأنها كائن حي طاهر متولد من إنسان طاهر. هناك من إذا وجدت فتحة أخرى في مرض وكذا وخرج منها طاهر خرج منها نجس، ماذا يكون الحكم؟ فمن نظر إلى أن العلة في نقض الوضوء هو الخارج قال كل نجس خارج من البدن فيه الوضوء، ومن نظر إلى المخرج قال كل ما خرج من غير السبيلين فلا وضوء فيه، ومن نظر إلى إليهما معا قال ما خرج من السبيلين طاهرا فلا وضوء فيه، لأنه راعى الأمرين المخرج والنجاس. وكيف يخرج من المخرجين ليس فيه ليس نجسا؟ قال إن وإن هذه بابها واسع، خرجت حصاة من القبل من المثانة جاف فليس فيها بلل على فرض، خرجت دودة من المخرج عند دود وخرجت دودة جاف فليس عليها شيء، أدخل قطنا في ذكره للدواء ثم أخرجه، هذا خارج من السبيل ولا لا؟ لكن قطن طاهر ما في شيء. إذا كل ما تسمع وما يأتي من بحث وخلاف في هذا الباب راجع إلى هذه القاعدة. وهذا مما يؤكد لنا دراسة القواعد الفقهية بجوانب دراسة القواعد الأصولية. هناك قواعد الفقه وهناك قواعد أصول الفقه، ولا يمكن يستغني عنهما طالب علم. وأعتقد المسألة طويلة ولعل نتركها، أو نحن فتحنا لها الأبواب وذكرنا لها القاعدة، حتى إذا طالعنا أو ذاكرنا وجئنا إن شاء الله الأسبوع الآتي تكون هذه المسائل شبه محضرة أو قريبة إلى أذهاننا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لكل خير.
ها صاحبنا الحقيقي ماذا قال مالك وفي بابه إيش؟ وضوء النائم. خلاص انت حين من النوم؟ ها؟ صحيح من النوم؟ طيب ماذا قال مالك في اخر البحث؟ ها؟ ما هذه راجعة لمن؟ لنا انا وانتم ولا مالك ومن معه؟ مالك ومن معه. الامر عندنا في المدينة على اي شيء؟ انه لا يتوضأ من رعاف وهو الدم الخارج من الأنف. نعم
ولا من
دم، كملها دم بس لحالة كده. لا
ولا من دم ولا من قيد،
او كملها كمان ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد. فرق مالك بين الرعاف وهو دم وبين دم او قيح يسيل من الجسد، لان الدم الذي يسيل من الجسد له اسم مستقل والدم الذي يخرج من الانف له ايش؟ اسم مستقل. فالرعاف هو الدم الخارج من الانف، والدم الخارج من بقية الاعضاء او بقية اجزاء الجسم، والقيح الذي يخرج من بقية اعضاء الجسم اي من الجروح. يقول مالك الامر عندنا انه لا وضوء منها، ولكن ولا يتوضأ الا من يريد ان ناخذ الاسلوب اولا. قال لا يتوضأ من هذه اسلوب نفي، وقال ولا يتوضأ الا من هذا اسلوب نفي ولا اسلوب حصر؟ ها؟ اسلوب حصر. النفي والاثبات اسلوب من اساليب الحصر، كما في قولك لا اله الا الله، نفيت الالوهية كلها وحصرتها فيما اثبته وهو الله سبحانه وتعالى. تقول مثلا لا شاعر الا فلان، نفيت الشاعرية عن الناس واثبتها الى ايش؟ الى فلان، فحصرت الشعر في فلان. ولا يتوضأ الا من، ما هو؟ حدث. الحدث لفظة تطلق على، في اصل اللغة الحدث هو ما وجد بعد ان لم يكن، شيء حادث. العالم حادث ولا قديم؟ حادث. وكل حادث متغير، وكل قديم، وكل حادث لابد له من محدث. هذا في اللغة ما وجد بعد ان لم يكن، اي حدث بوجوده وجود الحادث. ولكن اللغة يأتي عليها اصطلاحات، وهو ما يدرس عندنا في البلاغة بالحقائق اللغوية والحقائق الايش؟ العرفية، ثم الحقائق الايش؟ الشرعية. فالحدث لغة حقيقة في كل ما وجد بعد ان لم يكن موجود. وفي الاصطلاح الحدث ما كل صغيرة وكبيرة، واحدة ولدت في بيتها، واحد جاء من ايه؟ من السفر، كلها امور حادثة ولا لا؟ هل تسمى في اعراف الناس حادثة؟ واحد بنى بيت ما كانش من الارض بيضة وبنى فيها عمارة 100 دور، حدث بعد ان لم يكن، هل نسميها حادثة في عرف الناس؟ لا. تقول بناية حديثة يعني جديدة، ولكن هل هو في عرف الناس حادث او حادثة؟ لا. الحادثة او الحدث في اعراف الناس الشيء الخطير الذي يلفت انظار الناس، زلزال لا قدر الله مثلا، او حريق، او جناية، او يسمى هذا ايش؟ حادثة. ويسمى الحوادث حتى في المستشفيات باب الايش؟ باب الحوادث، الاشياء الصارخة المهمة. وفي الشرع اصطلاح اخر، لما قال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه لا يقبل الله صلاة من احدكم اذا احدث حتى يتوضأ، قالوا وما الحدث؟ هم عارفين الحدث لغة ما هو، فقال وما الحدث؟ هذا الذي يحتاج الوضوء. فقال وسماه فساء او براق. يعني هذا اصطلاح شرعي، مع انه قد يحدث دون ان يعلم به الناس، يخفيه عن الناس، ولكنه في اللغة حدث لانه وجد بعد ان لم يكن، وليس في اعراف الناس حدث لانه امر مستتر فيه، وفي الشرع يسمى ايش؟ حدث. اذا الا من حدث، اي في اصطلاح الشرع، وما هو هذا الحدث؟ فسره مالك رحمه الله هو ما يخرج من احد السبيلين. هو ايش؟ ما يخرج من احد السبيلين، نعم، من ذكر او ايش؟ او دبر، او تقول قبل او دبر او فرج، فكل هذا، لانك لما تقول ذكر تقول مرأة، فالتعبير الادق من قبل او ايش؟ او دبر، فيشمل الرجل والمرأة، نعم.
او نوم،
او نوم. ها، الا من حدث، وذكر ما يخرج من احد السبيلين، ثم عطف على ما يخرج من احد السبيلين ايش؟ النوم. والذي تقدم لنا في النوم، النوم بذاته حدث ولا مظنة وجود الحدث؟ مظنة. اذا على التقليد وانتهينا من موضوع النوم. عندنا الان البحث موطنين، لو النفي المتقدم والحصر المتأخر. هذا النفي المتقدم نرجع اليه ان شاء الله، لكن هذا الحصر هل هو على عمومه، او هذا الحصر مفكوك ويدخل بعض الاشياء؟ اسلوب الحصر لا يقبل زيادة ولا نقص، ولكن هل هذا الحصر على ما هو عليه، ولا المفتاح انفك وداخل بعض الاشياء؟ المالكية بانفسهم يدخلون بعض المفردات في هذا الحصر، ولكن مالك ما يقبل دخولها. ومالك لم يدخلها لانها موضع خلاف. فذكر لنا مالك هنا ما منه الوضوء باتفاق واجماع، كل حدث خرج من احد السبيلين وكل نوم كان مظنة حدث، هذا باجماع المسلمين انه فيه الوضوء. لكن بعض المالكية قالوا ندخل في هذا الحصر مسألتين. المسألة الاولى لمس المرأة بقصد، هذا من النواقض ولا من غير النواقض؟ باتفاق ولا باختلاف؟ باختلاف. قالوا ايضا ندخل لمس الرجل فرجه او لمس الانسان فرجه. النص جاء في لمس الرجل ذكره، والنصوص جاءت ايضا ان يفتي الى فرجه، لمس الفرج فيه ايضا الخلاف، سواء قيل على الاطلاق بالوضوء او نفي الوضوء على الاطلاق او التفصيل بقصد او بغير قصد او الى اخره. فهاتان الناقضان هما محل بحث عند المالكي. ما كما هو محل بحث ولكن ليس عند المالكية فيه قول. اكل لحم الجزور يذكر في دواعي الوضوء، ولكن المالكية لا يقولون به، فلذا لم يدخله المالكية استدراكا على مالك في هذا الموطن. اذا الحصر باق على ما هو عليه، لا يتوضأ باتفاق العلماء الا من هذه الثلاثة، ما خرج من احد السبيلين والنوم الذي هو مظنة الحدث. اما الباقيان وهو اللمس بقصد او الافضاء الى الفرج، فهذا وان كان محل بحث عند المالكية الا انهما موضع خلاف، ولذا لم يذكرهما مالك رحمه الله في محل هذا الحصر. نرجع الى المنفي اولا، لا يتوضأ من رعاف. لا الامر عندنا اولا، الامر عندنا كما يقول مالك رحمه الله، وهذا امر يكثر ايراده في الموطأ، واعتقد اننا اوردنا سابقا الكلام على هذه القضية، وهي استدلال مالك رحمه الله بعمل اهل المدينة، عنوان القضية ونقاش الاحناف مع مالك، وخاصة محمد بن ايش الحسن الشيباني صاحب ابي حنيفة رحمه الله، وفي كتابه الذي رد به على مالك او على اهل المدينة الحجة على اهل المدينة. وجاء الامام ابن تيمية رحمه الله ورد على صاحب ابي حنيفة بكتابه الذي لم يكتب مثله في القضية ولا حتى من المالكية، صحة مذهب اهل المدينة. والقضية تدور على ما اذا وجدت مسألة ولا نص فيها، ووجد مالك لعلماء المدينة رأي او قول او مذهب فيها، ووجد رأي او مذهب او قول لغير اهل المدينة، بما يأخذ مالك رحمه الله؟ بما وجده عند علماء اهل المدينة او بما قال به اهل العراق او مصر او الشام؟ اهل المدينة، هذا هو رأي مالك. وايضا مسألة اخرى، تكون المسألة فيها الحديثان، احد الحديثين عمل به اهل المدينة واحد الحديثين الاخر عمل به اهل الشام او مصر او العراق، فاختار مالك ما عمل به اهل المدينة. فهذا ايضا من استدلال مالك على المسألة بعمل اهل المدينة. فأتى عند مالك مجمل كل ما قيل في الموطأ عن عمل اهل المدينة، اما عمل في مسألة لا نص فيها، واما عمل على مسألة فيها خلاف، فرجح عمل اهل المدينة احد الجانبين المختلف فيهما. هذا مجمل ايش؟ استدلال مالك بعمل اهل المدينة. فهنا حينما يقول امر عندنا، بعض الناس ممن كتب حديثا في هذه المسألة يفسر هذا عن مالك بأنه رأيه الخاص. حينما يقول أمر عندنا يعني الرأي عندي ويعني شخصه، ولكن ما نقل عن مالك عند ابن عبد البر وغيره من أن مالك بنفسه سئل عن اصطلاحاته في الموطأ فقال: إذا قلت الرأي الأمر عندنا أو الأمر عندي عندنا، يعني ما استفاض أمره في المدينة وعرفه العالم والمتعلم، يعني الأمر الشائع الفائض عند الناس. وهذه المسألة مما يشيع أمره، الوضوء كل يوم الناس يتوضؤون 5 مرات والناس يعرفون مما يتوضؤون. فلو أن الرعاة، لو أن الجرح، لو أن هذه الأشياء يتوضأ منها لانتشر ذلك في المدينة. فلما انتشر واستفاض في المدينة أنه لا وضوء من هذه المسميات، نقلها مالك على ما هي عليه، لم يأتي فيها بحديث، لأنه لو فيها حديث لكان الحديث المقدم. فلما لم يوجد فيها حديث واستفاض عند اهل المدينة انه لا وضوء من الرعاة ولا من الدم يخرج من الجسم ولا من القيح، قال: الامر عندنا لا وضوء من ذلك. اذا هنا حينما يقول الامر عندنا، نشتم رائحة ان الامر عند غيرهم موافق لهم ولا بخلاف ذلك. اذا نشم فيها رائحة الخلاف، لانه لو لم يكن خلاف لما احتاج ان يخصص عندنا، لقال الامر المتفق عليه. اذا الخلاف في المسألة، ما هو الخلاف وما الراجح فيه؟ ناتي الى اقوال الائمة رحمهم الله، وكما اشرنا سابقا مما ينبغي لطالب العلم التقصي والتحري والتحقق في المسألة، فنحن نجمل ذلك فيما يأتي على سبيل الامرار. الشافعي رحمه الله يوافق مالك في انه لا وضوء الا مما خرج من السبيلين، وكذلك النوم يلحق به، ويزيد على ذلك اشياء كما يزيدها المالكية تأتي موضع البحث في قضية الدم وقضية القيح والرعاة، نضيف مطلق خروج الدم. اما ابو حنيفة رحمه الله والرواية عند احمد رحمه الله، فانهم يقولون بالوضوء من الدم ومن القيح على تفصيل عندهم. اذا المبدأ مالك والشافعي لا وضوء من الدم يخرج من غير السبيلين، او على الاصح لا وضوء من الدم يخرج من الجرح. ابو حنيفة واحمد على رواية عنده انه يتوضأ من الدم الخارج من الجرح. تميزت الان ولا لا؟ ناتي الى الجانب الذي يقول لا وضوء وهو مالك. يبين العلماء ويقولون الوضوء عبادة، نقض الوضوء امر لا محل للاجتهاد فيه، لا يتوضأ الا بتشريع ثابت، كتاب او سنة او اجماع. وهل في الكتاب وضوء من دم او قيح؟ وهل في السنة وضوء من دم او قيح؟ وهل اجمع اصحاب رسول الله او من كان قبل الائمة على الوضوء من دم او قيح؟ فالمالكية ومالك يقول لم يأتي نص توضأوا من الدم او توضأوا من القيح. اذا كما يقول الاصوليون من كان على الاصل لا يطالب بالدليل. انا ما اقول بالوضوء على الاصل، البراءة الاصلية، والذي يقول بالوضوء يأتي بحكم جديد، هذا الحكم الجديد يحتاج الى ايش؟ الى اثبات. فنقول للاحناف وللحنابلة بما قلتم بالوضوء من كتاب او سنة ولا لا؟ قالوا نعم عندنا. قالوا ماذا عندكم؟ قالوا حديث المستحاضة، لما اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت اني استحيض فلا اطهر افاداء الصلاة، ماذا قال لها صلى الله عليه وسلم؟ انما ذلك ايه؟ عرق. والعرق فيه الفصد والحجامة، تكون من العرق ومن الجلد. العرق حدث حيض ولا خلاف الحيض؟ خلاف الحيض، ولذا تصلي وتصوم. فقالوا العرق جرح والعرق دم نزيف، وما الفرق بين النزيف من عرق في الرحم وعرق في الجلد؟ فقال لها دع الصلاة ايام اقرائك ثم اغتسلي او اغسلي عنك الدم وصلي. وجاء في حديث بعض الاحاديث بنات حبيش وتوضئي لكل صلاة. فقالوا هذا نزيف وهذا جرح وليس بحدث حيض. وقال لها توضئي لكل صلاة. فنحن نقول اي الاحناف والحنابلة كل دم خرج من عرق ليس حدث حيض توضأوا له لكل صلاة. هذا استدلالهم ولا لا؟ هذا استدلالهم. وقالوا ايضا، بس هذا قليل نبغى حد يناقش فيها، الدم نجس وخرج من الجسم والخارج من السبيلين نجس خرج من الجسم، فخروج النجس سواء من مخرجه المعتاد او من مخرج اخر يكون خروج النجس موجبا للوضوء. فقالوا بالامرين، نجس خرج من الجسم كالخارج من السبيلين فيه الوضوء، دم خرج من عرق توضأ لكل صلاة ففيه الوضوء. طب هذا دليل قوي ولا ضعيف؟ ها؟ طب قولها بقوة، ليش بالقوي؟ بالقوي. لكن هل يمكن ان يرد عليه المالكية والحنابلة ولا ما يمكن؟ قلتوها بقوة يمكن هذه. بما يرد له؟ ها؟ نعم. الصحابي الذي كان يصلي، هم يردون عليكم. حالة الحرب ليست كحالة السلم. عمر صلى وجرحه يتعب دما في المحراب هنا. رفع الصلاة؟ لا. ها؟ نعم؟ زيادة ايش؟ توضأي لكل صلاة زيادة؟ فتوضأي مرة واحدة في اليوم. ها؟ النظر إلى السبيلين، هل العلة الخارج وحده؟ فمن قال الخارج وحده وهو نجس قال كل خارج نجس فيه وضوء، او العلة المخرج وحده، فلو خرجت دودة يابسة ليس فيها رطوبة يكون فيها الوضوء. ومن قال الخارج والمخرج معا قال كل ما خرج من السبيلين مهما كان الامر، المخرج والخارج مرعى عن فيهما النجاسة والمكان. فابو حنيفة اخذ بعموم خارج النجس مع شرط عنده، ان يتجاوز محل خروجه. التفصيل خليه بعدين. ولكن الرد السليم كما قال الاخ، الاستحابة فعلا دم خارج من عرق في الداخل، لكن خروجه من اي طريقين؟ سبيلين، ومجرى السبيلين طاهر او نجس، فحيث خرج من مخرج هو موضع لنقض الوضوء اعتبرنا المخرج، ومن هنا كان فيه الوضوء. اذا لا يحق للاحناف ولا للحنابلة ان يستدلوا بمجرد الخارج النجس، يقال لهم خارج نجس ولكن ليس من محل فيه وضوء. الريح اذا خرج، الريح طاهر ولا نجس؟ نجس عفن، وكل عفن نجس. الريح قسمان، هاي شوف التفسير قسمان. نعم، ما يخرج من الدبر وما يخرج من الفم. لا، خلينا من اللي يخرج من الدبر، اللي خارج من الفم احنا مختلفين فيه. نعم، نجس ولا طاهر؟ انا اسأل هذا السؤال. الريح الخارج من الدبر، لا من القبل، من الدبر، نجس ام طاهر؟ نجس. فغسل ثيابك عاد. اجمع المسلمون ان خروج الريح لا يستوجب استنجاء، بل الوعيد في من تنطع واستنجى من الريح، ولو كان نجسا ما طهر ثياب. البلوى تعم به، البلوى الغاية تعم به، يمكن ياخذ منه بول اكثر ما ياخذ منه ريح. هالتشريع توقيف. فاذا كان الريح طاهر لكن لخروجه من مكان نقض الوضوء كان فيه وضوء، وهو طاهر، وهو عين الريح في التجشؤ اذا خرج من الفم، هو ريح من هنا وريح من هنا، غازات في المعدة خرجت من هنا او خرجت من هنا، لما خرج من طريق مخرج الوضوء كان فيه وضوء اجماع، ولما خرج من مخرج اخر لم يكن فيه وضوء. الريح هو الريح. اذا للمخرج تأثير في النقد ولا لا؟ له تأثير. اذا من هنا يرد على الاحناف وليس الحنابل. هناك ادلة اخرى تأتي ان شاء الله عند مبحث نجاسة الدم او طهارته. فعلى هذا قول مالك لا يتوضأ من رعاف. سيأتي لمالك باب مستقل ما جاء في الرعاف، ويذكر لنا اثارا عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب وعن غيرهم من كان يرعف ويفصل الرعاف بين اصابعه وهو في الصلاة ويمضي فيها. ويأتي لنا باثار اخرى من كان في المسجد ويرعف ويدخل بيت ام سلمة ويغسل الدم عنه ويرجع ويصلي. سيأتي لمالك نصوص مستقلة عن السلف في امر الايش؟ الرعاف بذاته. فاذا صحت الرعاف، الرعاف ما هو الا دم خارج من غير مخرج الوضوء. اذا لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح يخرج من الايش؟ من الجسد. هذا الامر عندنا. عند الاخرين فيه ايش؟ فيه الوضوء. تبغى تتوضا اهلا وسهلا، تبغى تترك الوضوء مرحبا. الان عرفنا المساله ومنشاها من فين والراجع فيها ايش، والله تعالى اعلم. ناتي الى الحصر الذي ذكره مالك، ولا يتوضا الا من حدث ما يخرج من ايش؟ احد السبيلين. للمالكية بعض تفصيلات ان حبيتم تخرجوها من بعض كتب المالكية، والا على سبيل الاجمال يروى عند المالكية أنهم يعنون بالخارج من السبيلين ما كان على سبيل المعتاد، حتى قيل عند الشافعية لو خرج دم من الدبر لا وضوء فيه. ليش؟ قالوا لأن الأصل في الوضوء من الأحداث ما كني عنه في قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، والمجيء من الغائط الاتيان إلى الغائط للأمور المعتادة، فإذا كان شيء خلاف المعتاد هذا نادر، لا يذهب الإنسان إلى الغائط لأمر نادر، فلكن داخلا في هذه الكناية. فقالوا إن خرج دود، إن خرجت حصات، إن هذه أشياء، وأعتقد أن فيها شيء من التضييق أو التشديد أو التصور، فمتى تخرج دودة يابسة أو حجرة يابسة؟ وقالوا إن خرجت مبللة بأثر الرطوبة فهي ناقبة لهذا البلل الذي معها، إلى غير ذلك من الجزئيات، والله تعالى أعلم. يهمنا في هذه القضية لا وضوء من رعاف ولا دم ولا قيح يخرج من الجسد، هذا عند مالك والشافعي رحمهما الله، وعند أبي حنيفة وأحمد فيهما إيش؟ فيهما الوضوء، والله تعالى أعلم. ننتقل للذي بعدها. ولكن من إيش؟ ولكن يتوضأ من حدث وإيش؟ ونوم. قضية النوم انتهينا منها ولا لسه؟ ها؟ نعم؟ نعم؟ لكن الكلام على إذا استيقظ إذا قام أحدكم من نوم ليل أو من نومه فلا يغمس يده في الإناء، ما تكلمنا على النوم هو ناقض أو ليس بناقض؟ ها؟ هذا ما في حاجة لهذا. وعندنا أيضا في هذا حديث سفيان بن عسال إيش؟ في المسح على الخفاف. ألا ننزع الخفاف من إيش؟ من حدث وغائط وبول، ألا إيش؟ ننزعها إلا من الجنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. فذكر النوم مع الغائط والبول كما ذكره مالك رحمه الله هنا. نعم؟ لا لسه جاي لابن عمر، عندك الاثر حق ابن عمر. نعم. ايه ابن عمر هو الباقي هذا. مالك رحمه الله بعدما قال من حدث يخرج من قبل او دبر او نوم، جاء باثر عبد الله بن عمر ليبين لنا نوعية النوم التي منها الايش؟ الوضوء. فأقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان ينام وهو جالس ولا يتوضأ، فكأنه يقول أو نوم مظنة حدث. أما النوم الذي يكون صاحبه جالسا كجلوس ابن عمر وينام وهو جالس، غالبا يكون النوم هذا إيش؟ خفيف. فكان ابن عمر يتوضأ، أي ينام وهو جالس ولا يتوضأ، ويصلي بوضوئه قبل نومه. اذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه لم يعتبر نوم الجالس ايه؟ ناقضا. عارفين قضية ابو عبيد ولا لا؟ ها؟ ما ذكرناها؟ الذي كان يقول النوم جالسا مطلقا لا ينقض، ثم رجع وقال النوم جالسا قليل لا ينقض، والنوم جالسا طويل ينقض ولا لا؟ وعنده حق ولا ما عندهش؟ ها؟ عنده دليل ولا لا؟ عنده دليل وعنده حد. نعم.
اخوان كل شيء في بدايته له دهشة. الانسان لم يقرأ وحده غير، ولم يقرأ هكذا غير. فالمرة الثانية ان شاء الله ما تسمعوها منه الا صحيح. انتهينا مما يتعلق بدواعي الوضوء، وان كان سيأتي لها زيادة بحث في كتاب باب جامع الوضوء. فمالك رحمه الله اقتصر هنا على ما هو محل اتفاق، وسيأتي بعض الابحاث في باب جامع الوضوء في بعد هذا ان شاء الله. قال مالك رحمه الله معنونا ايش؟ الطهور للوضوء. فالوضوء انما هو الايش؟ الطهور. لما ليش؟ للوضوء ما هو الماء الطهور الذي يتوضأ به الإنسان؟ كأنه يقول عرفت الوضوء، العمل في الوضوء، وعرفت ما منه الوضوء من نوم أو حدث أو إلى آخره، وتريد الآن أن تتوضأ. بأي ماء تتوضأ؟ الطهور للوضوء. فبدأ هنا يبين لنا إيش الماء الذي يمكن أن نتطهر به، فجاء بحديث المشهور عند العلماء، حديث إيش البحر. ويروي لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من كذا من كذا، اسمه ما اسمهوش لا يضرنا في الحديث شيء، لأنه رجل مسلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعنوانه الكل إيش؟ صحابي. والصحابة كلهم عدول لا يفتش وراءه. فسأل الرجل، والذي يهمنا في هذا الجواب من الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مباحث متعددة نمشي عليه في ألفاظه ثم نرجع إلى أحكامه. قال يا رسول الله إنا نركب البحر. البحر يركب ولا السفن؟ ها؟ ولكن شوف الاختصار الجميل، لو قال نركب السفن في البحر سنرجها ولا لا؟ طب ما احنا عارفين البحر نركب الا في السفن، وعارفين السفن بتكون الا في البحر، السفن ما حتمشي في اليابس. لا، نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، ان توضأنا منه. الضمير راجع للبحر ولا راجع للقليل من الماء؟ للقليل من الماء اقرب مذكور. ان توضأنا منه عطشنا، افنتوضأ منه. منه هذه رد عليه للماء القليل ونعطش، ولا البحر الذي نركبه؟ اذا قولهم، الضمير يرجع الى اقرب مذكور، ليس القاعدة مضطردة، القرائن هي التي تعين. فمنه جاءت مرتين والمرجع مختلف، وقد جاء التصريح في بعض الروايات افنتوضأ بماء البحر. جاء الجواب هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه، هل قال هو الطاهر ماؤه ولا الطهور ماؤه؟ الطهور. هنا يسأل بعض الإخوان ما موجب تقسيم الماء إلى طهور وطاهر ونجس؟ هذا تقسيم خاص بالماء ولا لا؟ خاص بها. ويجيب على ذلك العلماء بأنه ليس كل طاهر طهور وكل طهور طاهر. طيب لقي جواب للسماجة، صحيح كل طهور طاهر، ولكن لماذا انفرد الماء بالقسمة الثلاثية؟ قالوا نعم، نحن نعلم أن المائعات الطاهرة لبن، عسل، خل، ايش كان يقول، زيت، سمن، كل هذه السوائل طاهرة ولا نجسة؟ طاهرة. هل نغسل بها نطهر بها النجاسة؟ اذا هي طاهرة في ذاتها وليست طهورا لغيرها. الماء طاهر مثل السوائل، طاهر، نطهر به النجاسة، نرفع به الحدث، اذا طاهر في ذاته مطهر
لغيره. من هنا جاء التقسيم الثلاثي للماء، طهور وطاهر ونجس. ما هو الطهور؟ وما انزله الله سبحانه وتعالى من السماء ماء ايش؟ طهور، ليطهركم به. اذا الماء الباقي على خلقته طهور، طاهر في ذاته مطهر لغيره. هو الطهور ماؤه، سنرجع على لك بعد. الحل ميتته، وهل هم سألوا عن الميتة ولا عن غيرها؟ ها؟ قال نركب البحر، ومعنى القليل من الماء، ان شربنا عطشنا، ان توضينا عطشنا، توضأ من ماء البحر ولا لا؟ فيجيبهم صلى الله عليه وسلم عن مسألتهم، ومسألة إضافية وصايا من عنده. ولماذا الناس بيقول الجواب على هذا السؤال؟ يقول العلماء في هذا، الرسول صلى الله عليه وسلم حكيم، وهذا واجب طالب العلم او المستفتى مع المستفتي، او المجيب مع السائل، ينظر مصلحته. هم سألوا عما اشكل عليهم في موضوع الوضوء من ماء البحر، ولما علم صلى الله عليه وسلم مهمتهم ايش، قالوا انا نركب البحر ونحمل معنا. يبقى هي قالوا ركبنا وانتهينا، ولا ما نركب؟ معنى هذا يعني صبت علينا مرة وانتهينا منها، ولا نحن على سرة ما نركب للمستقبل ولا للماضي؟ قال ركبنا البحر وحملنا، ولا نركب؟ يعني كأنهم ايش، كأنهم بحارة، بحارين في البحر دائما. فعرف ارتباطهم بالبحر، واذا كان ارتباطهم بالبحر واشكل عليهم طهارة مائي او طهورية مائي، يبقى عارفين حكم الميتة ولا من باب اولى يجهلونها؟ من باب اولى يجهلونها. اذا هم في حاجة الى طعام البحر الذي يحمل القليل من الماء، قد يحمل القليل من الطعام، والماء وميتة البحر طعام. اذا من كلا الحالتين، اما من مظنة جهالة الحكم، واما من مظنة الحاجة، كما احتاجوا الى الماء لحمل القليل منه، قد يحتاجون الى الطعام لحمل القليل من الطعام، وقد تطول رحلتهم وسفرتهم. اذا المجانسة موجودة، ومن حكمته صلى الله عليه وسلم وادراكه لمصلحتهم اعطاهم الحكمين معا. هذا الفاظ الحديث. نرجع الى احكامه على ما ذكره العلماء جزاهم الله خيرا، وهو السؤال هنا منصب على صورة مركبة كما يقولون في التشبيه التمثيلي. نركب ونحمل القليل، ما نركب فقط او نحمل الماء الكثير، لا، نركب على صورة معينة فيها قيد الماء بالقلة. نركب البحر ونحمل القليل من الماء، هذه صورتهم. سؤالهم أفنتوضأ بماء البحر؟ حينما يأتي الجواب كان يمكن أن يقول نعم توضأ ولا لا، ها؟ ولو قال نعم توضأ منه يبقى أجابهم ولا لا؟ أجابهم. ولكن يكون الجواب محصورا على من ركب ومعه القليل من الماء، يكون الجواب متطابق مع السؤال. لكن حينما ألغى صورة السؤال وقال تسألون عن البحر، البحر هو الطهور ماؤه، إذا سواء حملتم القليل أو إيش أو الكثير، يعني حكم على ماء البحر مستقل منفكا عن حمل الماء القليل او الكثير. ايهما ابلغ؟ ها؟ الغاء السؤال، هو الطهور الماء، فلو سمعها اي انسان ركب البحر لم يركب وسيركب فيما بعد، حمل القليل حمل الكثير لم يحمل ابدا، يصلح له ان ياخذ هذا حكما عاما ولا لا؟ فلما الغى الاجابة المطابقة للسؤال واجاب صلى الله عليه وسلم بسؤال عام، كان الحكم عاما على منصبا على ماء البحر لا منصبا على السائل وظروفه وحالاته. لو يقول انسان تبين سؤال عن ماء البحر مثلا يقول نعم ولا لا، وكان باختصار والاختصار او لو ايجاز وعطيت جوامع الكلم، ليش ما اكتفى على نعم ولا لا؟ لا، الحكمة وتعميم الحكم اقتضت ان يلغي صورة السؤال لانها لا تأثير لها في الحكم، وليست قلة الماء علة في اباحة الطهور من ماء البحر، بل هو طهور ولو لم تحملوا ماء، بل هو طهور ولو كان معكم ماء يكفيكم سنة كاملة، هو الطهور ماؤه. انتهينا من هذه، مع ان لها رجعة عند بعض الناس. الحل ميتته، اعتقد في بعض التصريف حل يحل وحل يحل من باب اللازم والمتعدي، فيقولون مضاعف اذا كان متعديا فهو من باب نصر، نصر ينصر، واذا كان لازما فمن باب ضرب، ضرب يضرب، فحل تأتي متعدية وتأتي لازمة. تقول حل العقدة من الحبل، هذه عقدة في الحبل، تقول حل العقدة يحلها لان الحل تعدى لعقدة، وتقول حل بالمكان يحل لانه نزل وجلس. فالميتة حلية الميتة لازمة وليست متعدية، هو الحل والحل ميتته، يعني حلال ميتته، يعني اذا وجدت حيوان سمك البحر طافيا على وجه الماء الميت فهو حلال لك. وهذا مبحث للاحناف او لابي حنيفة رحمه الله رأي في ذلك، وهذا من شواهد تخصيص الكتاب بالسنة. القرآن الكريم يقول حرمت عليكم ايش؟ ال هنا للجنس والاستغراق، الميتة، جمل، بقرة، شاة، عنز، غزالة، دجاجة، ال داخل في ايه؟ كل ميتة داخلة تحت ال. فجاء الحديث هنا واخرج ميتة من الميتات، ولذا جاء الحديث الصريح في غير هذا ايش؟ احلت لنا ميتتان، مه واحدة بس، ميتتان ودمان. اما الميتتان فالجراد والايش؟ والحوت، الاحفظ في ذهني الحوت. واما الدمان فالكبد والايش؟ والطحال، لان الكبد والطحال عبارة عن دم منعقد او كما يقولون في ذلك، وكلاهما داخل في عموم ال، حرمت عليكم الميتة والدم. فهنا يقول العلماء السنة تخصص الكتاب، فالقرآن حرم عموم الميتة والسنة خصصت العموم واخرجت بعض الافراد، ميتتين من الميتات ودمين من الاسم الدماء. فعلى هذا عند العلماء من وجد حيوانا ميتا في البحر يأكله، ولا يقول هذه ميتة حرام يأكله؟ ان الحوت اللي جينا من برا من الخارج هذا نسأل عنه هو مذبوح على الطريقة الشرعية ولا اصطيد على الطريقة الشرعية؟ لا، ولو اصطاد مجوسي حوت واخذتها منه واكلتها ما في مانع، ولو وجدتها ميتة في البحر ما في مانع. ولكن عند الامام ابي حنيفة رحمه الله، والله ما ادري هو على الكراهية ولا على التحريم، يمنع من اكل ما وجد ميتا طافيا على وجه الماء، اما اذا كان ميت راسل في الماء لسه ما طفى على فوق ولا يطفو الا اذا دخله الهواء وانتفى وتغير حجم الجسم عن ثقله عن وزنه كما يقول نظرية هندسية في الايش التفاوة والايش والرسوب. فاذا كان ميتة ومستقر في الماء تحت هذا باتفاق حتى الامام حنيفة يقبل على هذا. اما اذا وصل الى حد انه طفى على وجه الماء فالامام ابو حنيفة رحمه الله ينهى عن اكله. وبعض المالكية الاحناف يختلفون في التعليل فبعضهم يقول لانه طفى على وجه الماء وله كلام في الحديث وبعضهم يقول لا هو منع ذلك لان ميتته وسرقه في الماء حتى طفى على وجه الماء بدأ يتغير فلربما يضر بالصحة. يعني ليس من جهة الميتة والطهارة والنجاسة والحل والحرمة بل من جهة اخرى. وكذلك عند مالك ميتة البحر عموما واذا وجدنا اللي يسمونه انسان البحر او خنزير البحر سئل مالك عن خنزير البحر يصاب او يوجد ميت هل يجوز اكله ام لا. نحن في هذا الحديث ميتته لها بحث في الجنس وبحث في الصور. فمالك لما سئل او كما جاء في المدونة قال انتم تسمونه الخنزير ما قال اه ولا لا قال انتم تسمونه ما دمتم تسمونه فالخنزير محرم في القرآن. فيعني لم يأتي جوابا اكثر مما في القرآن وهذا شدة ورع منه لانه راعي الاسم ويراعي النص. انتم تسمونه وانا ما لي شغل. نرجع الى ميتة البحر ما هي يبحثون في ذلك ويقسمون الميتات على ثلاثة اقسام ميتة بحرية وميتة برية وميتة ايش اظن عندهم في السيارات برمائي ها في سيارات برمائية حق خطر السواحل سيارة تمشي على البر وتنزل في الماء وتعوم شفتوها ولا لا فيها برمائية سموها برمائية تمشي على البر وتمشي في الماء. فمن الحيوانات برمائي التمساح من اي الانواع الضفادع من اي الانواع فالتمساح يعيش في الماء ويعيش في الريش في البر. اما ما كان لا يعيش الا في الماء فاجمعوا على انه مائي مثل الحيتان. وما لا يعيش الا في البر فهو بري كالغزال والايش وبهيمة الانعام. وما كان يمكن ان يعيش في الماء ويمكن ان يعيش في البر من اي القسمين هذا ها انت تعرفون قياس الشبه في عند الاصوليين وان يتردد النوع بين جنسين مختلفين هذا متردد بين قسمين. احسن من فصل في هذا عندكم الصنعاني في سبل السلام. ومجمل القول في هذا هناك من يقول ننظر الى اغلب حالة حياته ان كانت اكثر حياته في الماء فهو مائي وان كانت اكثر حياته في البر فهو بري. وقول اخر يقول ان كان برمائي فهو بحسب ما وجدت ميتته ان وجدناه ميت في الماء فهو مائي وان وجدناه ميتا في البر فهو بري. فلو وجدنا تمساحا يعيش في الماء وخرج الى البر ويأكل من الزرع ومات في البر نعتبره ميتة ومن حيوانات البر. وان كان في البحر في الماء ومات في الماء وجدناه ميتا في الماء اعتبرناه من ايش ميتة البحر. اذا هو الطهور ماء الحل ميتته ميتته تحقيقها الحيوان المائي الذي يعيش ويموت في الماء. ويختلف في الحيوان اما الحيوان البري الذي دخل الماء ومات في البحر ما تغريب ولا لا شطرا ميت هو من ميتة البحر ولا ميتة البر البحر اللي موته.
قال الامام مالك الطهور للوضوء قال وحدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب في البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة الأنصاري أنها أخبرتها أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت فرة لتشرب منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا ابنة أخي؟ قالت فقلت نعم. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. قال يحيى قال مالك لا بأس به إلا أن يرى على فمها نجاسة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب أن عمر بن الخطاب خرج في ركب فيهم عمرو بن العاص حتى وردوا حوضا فقال عمرو بن العاص لصاحب الحوض يا صاحب الحوض هل ترد حوضة السباع؟ فقال عمر بن الخطاب يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن كان الرجال والنساء في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتوضؤون جميعا. قال الإمام مالك الطهور للوضوء. وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الكلام على حديث البحر في قول السائل إنا نركب البحر. اعتقد ما في كلمة فيه هذا اللي سمعناها من الاخ، ولو كانت موجودة من ركب في البحر لا يخرج، لان في البحر الرواية الصحيحة ان نركب البحر، لان نركب في ظرفية، ومن اصبح البحر ظرفا له هذا خطر عليه. نعم في الشرح ما جاء بفيه، اذا سكتتم لما وجدتم فيه، اذا حققوا هذه الرواية، فان جميع الروايات انا نركب البحر. الذي يهمنا في هذا الحديث هو ما تقدم من مباحث في الفاظه وفي استدلال العلماء وما اخذوا منه، هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكان من ادق ما فيه او اهم ما فيه علينا هو عموم الجواب، حينما سأل السائل نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فكان الجواب هو الطهور ولم يقل نعم او لا. وبينا فيما الفرق، لو قال نعم توضأوا من لكان الجواب مقصورا على ايش؟ على صورة السؤال، من يحمل القليل يكون للضرورة. ولكن لما ألغيت صورة السؤال وقال صلى الله عليه وسلم
هو الطهور ماؤه الحل موتته. عرفنا ان الحكم هنا ايش؟ عام على البحر. وبهذه المناسبة جزئية في الجانب لا نعلق عليها من فقه ابن حزم رحمه الله تعالى في هذا المنهج وفي هذا الأسلوب، يذكر في باب نجاسة الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب أفأصلي فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فاغسلي عنك الدم. قالت إني أستحاض فلا أطهر. قال فاغسلي عنك الدم. يقول ابن حزم وفي دقة إلى النهاية، ومن أدق ما رأينا لابن حزم من باب الاستنباط، سألت عن دم الحيض، سألت عن دم الاستحاضة، إني أستحيض أو أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال إذا أقبلت أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم. يقول ابن حزم لم يقل فاغسلي عنك الدم الحيض، بل قال فاغسلي عنك الدم، فجاء بأل التي للجنس فيكون جنس الدم نجس، سواء كان لحيض سبب السؤال او دما من عرق او مسفوح او غير ذلك. ولعل تأتي مناسبة لهذا البحث في بيان النزاع المستجد فيما يتعلق بطهارة او نجاسة الدم، لان صنيع البخاري ومسلم ومالك وابن حزم بنفسه والائمة الاربعة وعلماء التفسير قاطبة على ان الدم المسفوح نجس، لكن تجدد فيه بحث عند بعض الاخوان المتأخرين، وربما تأتي مناسبة لبيان هذا الموضوع وتجلية امره ان شاء الله. ومن اراد الرجوع الى ذلك عاجلا فليرجع لابن حزم وليرجع للبخاري ولمسلم ويرجع للمجموع للامام ابن تيمية، فقد ذكر المسألة في حوالي 17 موضع من كتابه وكلها يدلل على نجاسة الدم. يهمنا في ال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وانتهينا من تفصيل الكلام عند العلماء فيما هو ميتة البحر، هل هو مطلق ما مات فيه ولا الحيوان الذي يعيش فيه ثم يموت فيه. وان كان بعض العلماء كالاحناف في مبحث دم السمك هو طاهر او نجس، وانه بان دم السمك او دم الحيوان البحري ليس كدم الحيوان البري، حتى ان الاحناف يقولون ان دم السمك اذا جف انقلب ابيض، ودم الحيوان البري اذا جف انقلب اسود. وهذه مسائل تحتاج الى تجربة، وهناك المباحث الاخرى تأتي عند حكمة تحريم الميتة. يمكن للباحث المدقق المتتبع المستطرد يقف على علة حسية محسوسة لبيان نجاسة وتحريم الدم للحيوان البري، والفرق بين البري والبحري من اجهزة التنفس وثاني اكسيد الكربون وغيرها ما يذكرونها في ذلك، ليس هذا محلها. ناتي الى الحديث الذي بعد هذا، وهو حديث كبشة تذكر زوجة ابن ابي قتادة، دخل ابو قتادة عليها وطلب منها وضوء فسكبت له الوضوء. رجل تسكب له زوجة ولده ماء يتوضا، وهذا لا شيء عليه، فجاءت هرة، فما كان من الشيخ والد زوجها إلا أن أصغى لها الإناء لتشرب ما اتوضى منه. جاءت هرة رأى منها الحاجة إلى الماء والعطش فأصغى إليها الإناء فشربت من الإناء ومن الماء الذي يتوضأ منه. فما كان من زوجة ولده إلا أن تعجبت، ما يبغى يتوضا ويخلي الهرة تشرب منه ثم يكمل وضوءه من هذا. فرأى علامات التعجب في وجهها وفطن لذلك، فكان حكيما أزال اللبس عنها وأبعد عنها موجب التعجب. أتعجبين يا ابنة أخي من باب التقريب والأخوة في الله؟ قالت نعم، أو لم تجب، هي متعجبة فعلا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها، ها رجع إلى إيش؟ إلى الهرة، ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات. حينما تسمع هذا يبقى تعجبها موجود ولا يزيل عنها التعجب؟ زال عنها التعجب. قضية وراحت وتوضى وراح وانتهى، ولكن وقف عندها العلماء. ما حكم سؤر الهرة؟ والسؤر هو الماء الباقي بعد الشرب، سواء كان لآدمي او لإيش او لحيوان. ما اسأر الشارب اي ما تركه، كما جاء في حديث ابن عباس لما اتي النبي صلى الله عليه وسلم بقدح او بشراب او بماء فشرب، وعن يمينه عبد الله بن عباس غلام، وعن يساره ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه شيخ من شيوخ قريش. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم، من حق الشرب ان يكون اليمين ولا اليسار؟ وكان الكأس مجراها ليش؟ اليمين. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم والتفت الى ابن عباس يقول له اتأذن للشيخ يا غلام؟ الرسول في حاجة السائد ابن عباس؟ ها؟ ولو قال يا ابن عباس قم واسقي ابا بكر يقول له لا، ما هو جاي، لكن يعلمنا تأديبا لنا. اتأذن للشيخ يا غلام؟ ايش كان من غلام؟ يقول نعم مرحب اهلا وسهلا. قال لا، اريد يا اخوان كاتب اديب شاعر، من استطيع من ارباب البيان يعبر ويصور لنا هذه الصورة؟ لا تسموا عبارات والقاب زحف علينا زحف ديمقراطية ارستقراطية، لا وكلا، هي عبارات ممتنة يصور لنا المعنى الاسلامي الحقيقي الذي يجعل غلاما يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا بملء فيه. لماذا؟ لو لم تكن حرية الكلمة ما قالها، ولكن هل حرية تضيع الحقوق؟ هل حرية بتطاول كل يقول ما يريد؟ لا، حرية في معناها السامي يقول لا يا رسول الله، والله لا اوثر على سؤرك احدا ابدا، انت شرب والحب لي، مين اللي يتقدم علي وياخذ فضل سؤرك عني؟ انا احق به بلاد حقي انا باخذه. فكلمة ابن عباس لا ليست عصيان وليست زيادة، ولكنها زيادة محبة وتقدير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فسؤرك يا رسول الله حق لي وانا احق به، لا اوثر ابا بكر ولا غيره علي، حد يعطيني. هكذا يا اخوان، بالمناسبة ننتقل الى بريرة جارية اشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها واعتقيها واعتقتها، تعال يا بريرة مغيث زوجك يبغاكي، ترى انت الان اعتقتي صرت حرة، انت مخيرة، ان شئت بقيت على زواجك مع زوجك، وان شئت فرقنا بينكما لان المكافأة او التكافؤ انتفى. قالت لا، اخترت نفسي. وفسخت نكاحها، زوجها يحبها يا بريرة زوجك. حتى آل الأمر إلى رسول الله، كل الناس كلمها ما قبلت. سمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشفق على زوجها، قال يا بريرة زوجك. فتقول تلك الكلمة، زوجي؟ حتى كمان وصلت عندك يا رسول الله؟ نعم. أشافع أنت أم آمر يا رسول الله؟ شوف الأدب يا أخوان، شوف بعد النظر والتقسيم العقلي بالصبر والتقسيم كما يقول الفصليون، إما شافع من باب الإحسان وإما آمر، معناها لو كان آمرا تعصى أمره. أشافع أم آمر يا رسول الله؟ هل يستخدم السلطة بأن زوج المعتقة أو أنه رسول الله يقول هذا الآن غصب عنك؟ لا والله، بل شافع يا بريرة. فتقول وبملء فيها لا حاجة لي في زوجي. ما قالتش ما أقبل شفاعتك ولا أرد شفاعتك، يعني أدبيا ما هو طيب، لكن النتيجة واحد، لا حاجة لي فيه تساوي لا أقبل شفاعتك. هل عاتبها؟ هل اجبرها؟ لا، لان الاسلام اعطاها حق ولا يمكن احد ينازعها فيه. نرجع الى السؤر، نروح دعنا الكلام بعيد، سؤر كل شيء ما افضل وابقى بعدما شرب، فسؤر الهرة بعدما شربت وسقاها ابو طلحة، ابو ايش اسمه، ابو قتادة. نجد العلماء يبحثون فيها ويشرحون ويستنبطون الى شيء كثير، ومن عجب ان نجد بعض الاقوال تقول انها نجسة وانه يراق الماء وانه يغسل من سؤرها. ثم نجد بعد ذلك من يقول هي من الطوافين ومن الطوافات وهي طاهرة العين وسؤرها طاهر او طهور باق على طهوريته ويسقط ولا يفصل. ونجد مالك يرجع ويفصل، سؤرها طاهر وباق على طهوريته الا ان نرى على فمها نجاسة وشربت من الاناء. يبقى ثلاثة اقوال ولا لا؟ قول متطرف بعيد يقول هي نجسة والماء الذي شربت منه تنجس، وقسم يقول هي طاهر مطلقا دون ان نفصل او نفتش، وقول في الوسط يقول طاهر ما لم نرى على فمها نجاسة. وجهة نظر من يقول هو نجس لانه يعني ابعد النجعة، قال انها سبع تفترس وتأكل الميتة وعنده السباع نجسة، وهذا حد قوله. هل يحتاج مناقشة هذا ولا يترك؟ يترك ولا يحتاج مناقشة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يسميها وينص عليها بأنها ليست بنجس. هل لأحد بعد هذا أن يذهب ويقيس على السباع وعلى السماء ولا على الأرض ويقول إنها نجس؟ الرسول يقول إنها ليست بنجس، والإنسان يمكن يقبل قول الإنسان يقول إنها نجسة؟ لا، إذا هذا قول ساقط، ولكن حيث انه يذكر يشار اليه ولا حاجة ان يسمى قائله. القسم الثاني يقول انها طاهر واخذ منها اصلا لكل سبع. قالوا الهرة ذات ناب وتأكل الميتة وتفترس الحيوانات الطيور الصغيرة، فهي سبع ذات ناب وتأكل اللحوم والميتات. ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم فيها انها ايش؟ ليست بنجس، انها من الطوافين او الطوافات. يجي بعض الناس يخلخل فيها شوية ويقول السباع كلها نجسة والهرة استثنيت من ذلك تخفيفا علينا، فهي نجسة العين لكن خفف وجعل سؤرها طاهر لهذه العلة. طوافين طوافات مخالطة لنا في البيت، اذا بقية السباع الاخرى تكون نجسة، الذئب والثعلب والاسد والكلب الى غير ذلك. لماذا؟ قال لان بعاملية السبعية والافتراس، فهذه سبع من السباع ولكنها رخصة لنا تخفيف علينا لاننا لا نستطيع ان نحترز منها لكونها من الطوافين والطوافات تطوف علينا في البيوت. الطواف والطوافات هذا جمع للعقلاء، قالوا اعطي غير العاقل صيغة العاقل لصفة المخالطة. الهرة تخالط الناس في بيوتهم كما يخالطهم الخدم الذين يطوفون عليهم في البيوت. فلما كانت صفتها وملابستها كذلك اعطيت صيغة الايش؟ العقلاء. وهذا اسلوب معروف عند البلغاء، اذا نزل غير العاقل منزلة العاقل اعطي صيغة الايش؟ العقلاء. اسرب القطا هل من يعير، ومن للعقلاء وما لغير العقلاء. فقال اسرب القطا طيور طيرة في الهوى، هل من يعير جناحه؟ لو كان عاملها بحقيقة جنسها لقال هل ما يعير جناحه، لان ما لغير العقل. ثم قالوا ايضا في قوله تعالى ايش؟ ما طاب لكم من النساء، فانكحوا ما طاب، ما قالش من طاب، مع ان ما طاب لكم من النساء من العاقلات. لكن قالوا لما كان السياق هنا في باب النكاح وهو الاستمتاع من المرأة، والاستمتاع اقرب الى المتاع الذي هو غير العاقل، نوع من المتعة، جاء بما في هذا المقام الى غير ذلك من الاعتبارات. يهمنا في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الهرة بانها من الطوافين ومن الطوافات وانها ليست بنجس. فهل ليست بنجس لكونها من الطوافات؟ هل رفع النجاسة العلة الموجودة، او انها طاهرة الاصل دون ما تعليل؟ فمن رأى انها طاهرة الاصل ليست بنجس قاس عليها جميع السباع حتى مالك الحق بها الكلب. ومن نظر الى العلة ليست بنجس انها من الطوافين، ويستدلون من الناحية البلاغية بعدم وجود الواو، انها ليست بنجس وانها من الطوافين، ولا انها من الطوافين، انها بدون واو. والجملة اذا جاءت عقب الجملة كما هو معروف في كمال في الوصل والفصل، اذا كانت بيانا لمجمل قبلها او جزءا لكل قبلها فانه لا يؤتى ايش بالواو، وتكون الجملة الثانية اما جواب عن سؤال مقدر فيما قبلها، او بيان لاجمال فيه، او كما يقولون بينهما كمال الاتصال او كمال الانفصال. فهنا من يحمل الوصف على التعليل يقول هذا بيان لمجمل فيما قبله، انها ليست بنجس. لماذا؟ انها من الطوافين عليكم. فيكون الوصف بالتطواف علينا هو علة في ايش؟ في رفع النجاسة. اذا تكون في الاصل نجسة، ولكن لعلة التطواف رفعت نجاستها او اعفي لنا عن نجاستها. ومن هنا يدور البحث والخلاف في عين الهرة نجسة ام طاهرة، ولكن اذا جاء النص انها ليست بنجس، سواء كانت العلة التطواف او كانت لذاتها وعينها طاهرة لا نجاسة فيها، يهمنا في هذا البحث بالذات ان سؤرها طاهر. اما عينها طاهر او غير طاهر، تؤكل او لا تؤكل او غير هذا، هذا مبحث اخر ليس موضع الطهارة والنجاسة فيما يتعلق بسؤرها والماء الذي تبتيه. بقي تحقيق القول من الطوافين او الطوافات وحنو ابي قتادة عليها، لماذا اصغى اليها الاناء؟ فهناك من يقول شفقة بها وطلبت للاجر في ارائها، وكما جاء الحديث انها اذا كانت من الطوافين علينا فلها علينا حق الطعام والشراب، وكما جاء الحديث دخلت امرأة النار في ايش؟ حرة، حبستها، لا هي اطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارض. فمن هنا قالوا ان ابا قتادة سقى الهرة وفاء بحق تطوافها علينا، لان من حقها ان نطعمها وان يشوى ان نسقيها، سواء فعل بها هذا او ذاك، يهمنا ان سؤرها موجود وانه اكمل وضوءه من وضوءه من هذا الوضوء الذي سكبته اليه. لما كان الامر بايع محتمل فيما يتعلق بغيرها من بقية السباع، وان ابا قتادة توضأ من سؤر الهرة وهي سبع، ما حكم السباع اذا وما حكم اسار بقية السباع؟ يأتي مالك لنا بايش؟ باثر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. نعم، نأتي اولا الى قول مالك واحترازه. يقول مالك وهكذا لا بأس بذلك، او لا بأس بسؤر الهرة، الا ان نرى نرى ايش؟ نجاسة على فمها. اذا مالك مبدئيا يرى سؤر الهرة طاهر ولا نجس؟ طاهر على رأي الجمهور، لكنه يحترس في صورة ما، لو انك رأيت على فم الهرة نجاسة وجاءت وشربت من الاناء، ماذا يكون الحكم؟ نقول ليست بنجس من الطوافين، ولا نقول هي ليست بنجس ولكن حملت نجاسة؟ ومتى يكون